شكرا أنيس، شكرا محمد، مساء الخير الزملاء. بداية يعني أيضا يعني سنتر جاك بيرك لا دعوة، أيضا يعني منسقات البرنامج ديال العلم الأستاذة صابرين ميرفين. حقيقة يعني المداخلة ديالي ستتناول اليوم كما تلاحظون يعني موضوع تكوين الأئمة بالمغرب، وهو جزء من دراسة يعني أشمل أشتغل عليها تقريبا منذ 3 سنوات حول مهمة أو مهنة الإمام الجديد في المغرب في سياق استراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني التي انطلقت في المغرب وعيد أحداث 16 ماي 2003. كما تلاحظون هذا يعني تقريبا يعني خطاطة يعني لهذا المشروع بشكل عام، لكن اليوم يعني سأركز فقط يعني على المحورين الأولين اللي عندهم علاقة يعني بالتكوين ديال البرنامج التكويني ديال الأئمة. في البداية أعتقد بأن هناك يعني تدقيق مفاهيمي من المفيد يعني أن أستهل به هذا المداخلة. ضروري التمييز بين التعليم الديني الذي له خصوصيته والتكوين الديني، أحد المحاور الرئيسية لهذه الدراسة. فالتعليم الديني يستغرق مدة طويلة من الزمن ويستهدف تحصيل معرفة دينية نظرية متينة ومعمقة في العلوم الشرعية. يعتمد هذا النوع من التعليم في أطواره الابتدائية والمتوسطة على حفظ القرآن والمتون الدينية الكلاسيكية وتلقين العلوم الشرعية وقواعدها، ويجري تحصيله غالبا في المحضرات والمدارس القرآنية والمدارس العتيقة، بينما تتم أطواره العليا والمعمقة في إطار شعب الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة ومعاهد الدراسات العليا بالجامعات. أما التكوين الديني موضوع ديالنا فيجري خلال مدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة أو سنتين كحد أقصى، وهو بطبيعته تفاعلي وموجه لاكتساب مهارات تقنية ومعارف عملية تعين على ممارسة مهام الإمامة والإرشاد وغيرها من المهام الدينية. يترتب عن هذا التمييز الأولي فرق آخر ينبغي تمييزه، وهو الفرق ما بين عالم الشريعة وإمام المسجد. فالعالم هو شخص متضلع في العلوم الشرعية الذي يشتغل بتأويل النصوص أو النص الديني بفضل أهليته ومعرفته المعمقة بمصادر الشريعة. وقد يتصدى أيضا عالم الشريعة إلى الإفتاء إذا كانت له معرفة واسعة بالواقع المعيش وله إلمام بالأدوات المعرفية لفقه الواقع التي تمكنه من ربط الحكم الشرعي بنوازل معينة. في هذه الحالة يسمى العالم أو يكتسب صفة المفتي، يسمى يعني عالم مفتي. أما الإمام فهو قيم ديني يؤم الناس في الصلوات الخمس، وقد يمارس مهام أخرى مثل إلقاء خطبة الجمعة والوعد والإرشاد، فمهمته الأساسية تقتصر على التبليغ فقط يعني، لكنه بالمقابل لا يتمتع بالصفة الشرعية ولا بالأهلية العلمية التي تسمح له بتأويل الشريعة. هذه الأخيرة يعني تأويل الشريعة تبقى في نطاق مهمة العالم. غير أن هذا التمييز الأولي يعني بشكل عام يغدو ملتبسا يعني بعض الشيء في السياق المغربي الذي يعني عرف دخول فاعل آخر في ميدان التأطير الديني يسمى الإمام المرشد أو الإمام المؤطر، وهو عبارة عن قيم ديني يمارس مهاما عديدة تضعه في منزلة وسط بين أرفع نسبيا من الإمام العادي وأقل نسبيا من عالم الشريعة. فالإمام المؤطر أو الإمام المرشد كما هو شائع يعني غالبا يعني شائع يعني في الفهم الشائع لا يمارس المهام العادية التي يمارسها الإمام العادي، لا يؤم الناس بالصلوات، لا يخطب الجمعة إلا في استثناءات عادية، له مهام أخرى ربما سنتناولها يعني تدريجيا مع مرور الوقت. عند تفحص الأدبيات الموجودة التي تناولت موضوع تكوين الأئمة بالمغرب يلاحظ أن معظمها بقي منحصرا بين 3 منظورات جزئية. أولا منظور سياسي أمني صرف، ويعتبر برنامج تكوين الأئمة مجرد أداة مرنة بيد الدولة لضبط المشتغلين في الحقل الديني الرسمي عبر العمل على إنتاج أئمة متفتحون تابعون للدولة يراهن عليهم في وجه خطابات الحركات الإسلامية والجماعات الدينية التي تتبنى إيديولوجيات متطرفة. المنظور الثاني هو منظور جندري أو مقاربة النوع، ويركز على البرنامج في الشق المتعلق بتكوين المرشدات الدينيات باعتباره تجربة نوعية فريدة في العالم الإسلامي، وذلك يعني لكونها تسعى لإدماج العنصر النسوي في المجال الديني كمجال ظل حكرا على الرجل في دول في جل الدول الإسلامية. المنظور الثالث يقوم على تصور معياري تحديثي، ويقرأ في هذا المشروع تطلع رسمي نحو ما يسميه البعض بحداثة مغربية روكن مودرنيزم، من خلال إنتاج جيل جديد من الأئمة يكون يعني قادر على إعادة التفكير في علاقة المسلم بالعالم المعاصر، أئمة بمستطاعهم الحديث بلغة الحداثة الدينية وتقريبها لأذهان عموم المسلمين. الإشكال الرئيسي بخصوص هذه الدراسات هو أن جلها تقريبا حاول أن يقارب هذا الموضوع وظيفيا من زاوية الأهداف الأمنية السياسية، منظور جندري يعني محدد، أو من خلال مقاربة معيارية للتصور الذي ينبغي أن يكون على يد التكوين. بينما جل هذه المقاربة تقريبا لم تذهب بعيدا في توصيف مضامين ومحتوى هذا البرنامج، والحال أننا نعتقد بأنه طبيعة المعارف ومضامين برنامج التكوين في حد ذاته هي التي ينبغي أن تكون المحدد الجوهري لرسم معالم الإمام الجديد بحسب السياسة الدينية الجديدة في المغرب. في هذه الدراسة اعتمدنا مقاربة منهجية تحليلية استكشافية تزاوج بين البحث النظري والاستقصاء الميداني. على المستوى النظري تم جرد وتحليل معظم الكتابات التي عالجت هذا الموضوع خلال 10 سنوات الأخيرة من كتب، مقالات، يعني دراسات، برامج إعلامية، قصصات صحفية، كما تمت الاستعانة بكم من النشرات والدلائل التوجيهية التي لها علاقة بالموضوع. كما تشمل المادة المرجعية أيضا طبيعة الحال المقررات الدراسية المعتمدة في سلك التكوين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة، وهي عبارة عن مطبوعات منسوخة للمواد، ملخصات، وأيضا مجموعة من الكراسات التي صدرت حديثا عن معهد محمد السادس تقريبا يعني فقط يعني في الصيف الماضي، بعضها معتمد لكن بعضها الآخر لازال لم يتم اعتماده. أما الشق الميداني للدراسة فيشمل ما يزيد عن تقريبا 20 لقاء ومقابلة تم إجراؤها مع مسؤولين وفاعلين وأشخاص لهم علاقة بهذا الموضوع، من بينهم طبيعة الحال أئمة، علماء، رؤساء مجالس العلمية، وأيضا يعني بعض الأعضاء أو الخبراء الذين كلفوا بمراجعة برنامج تكوين سنة 2006. الانتقال إلى المحور الموالي حول مأسسة تجربة تكوين الأئمة والسياق الذي جاءت فيه، ينبغي التذكير بأن اهتمام الدولة بهذا النوع من التكوين هو أمر ليس وليد اليوم، بل يمكن معاينته تقريبا منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وقد جاء ذلك في سياق منادات البعض بضرورة مواكبة المؤسسة الدينية الرسمية للصحوة الإسلامية، ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لا سيما مع تعيين وزير شاب آنذاك يسمى الكبير العلوي المغري، الله يرحمه، توفي يعني منذ سنة تقريبا. هكذا فالتكوين إلى غاية مطلع الألفية الجديدة كان يتم بطريقتين أساسيتين: الأولى تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ذات طابع وطني أو دولي تستهدف رفع المستوى العلمي والثقافي لخطباء الجمعة، إضافة إلى الدورات التدريبية السنوية التي كانت تشرف عليها المجالس العلمية المحلية. إلى جانب هذه الورشات كان هناك نوع من التكوين له غاية أوسع وأشمل يستغرق مدة أطول نسبيا قد تصل إلى 2 سنوات، ومن المفيد إشارة هنا لتجربتين نوعيتين نادرة ما تم تسليط الضوء عليهما. التجربة الأولى تخص المعهد العالي لتكوين الأطر الدينية بمدينة الدار البيضاء الذي أنشأته وزارة الأوقاف سنة 1985، ويهدف إلى إنتاج أطر دينية يتضمن مقررات تكوين مواد غنية ومتنوعة لا تقل أهمية عن تلك المعتمدة حاليا في معهد محمد السادس، إذ نجد جل المواد الشرعية كالقرآن والسنة والفقه والحديث، إضافة إلى مواد تكميلية من بينها علم اجتماع، علم النفس، واللغات الأجنبية. وللمفارقة فقط، فمعهد العالي لتكوين الأطر الدينية كان يدرس لغات الأجنبية بما فيها الفرنسية والإنجليزية، وهذه مفارقة لا نجدها الآن حاليا في المعهد محمد السادس. لا يتم كما سنأتي إلى ذلك يعني قريبا. أما التجربة الثانية فتتعلق بدورة محلية نظمتها وزارة الأوقاف بشراكة مع المجلس العلمي لمراكش سنة 2004، ويعني تقريبا هذا تكوين ضم تقريبا 39 طالبا من العلوم من طلبة المدارس التقليدية، ويعني حاول أن يزوج ما بين تكوين نظري في العلوم الشرعية وتكوين مهني في مجموعة من الحرف اليدوية. يمكن اعتبار هاتين التجربتين، أي تجربة المعهد العالي لتكوين الأطر والدورة المحلية لاستكمال تكوين في المجال الديني في مراكش، بمثابة الأرضية الأساسية التي مهدت لإنشاء برنامج دائم ومؤسس لتكوين الأئمة المرشدين على المستوى الوطني لفهم دوافع ورهانات مؤسسة تكوين الأئمة بالمغرب. ينبغي التمييز بين سياقين رئيسيين. السياق الأول أو ما يسمى بالمؤسسة الأولى لعملية التكوين تمت سنة 2005 في إطار يعني في إطار حاجة لإعادة أو تكوين كوادر دينية وإنتاج نخب جديدة يتم الاستعانة عليهم في تنزيل السياسة الدينية التي أطلقتها الدولة سنة 2004. أقدمت الدولة على خلق برنامج لتكوين الأئمة المغاربة بهدف ما يسمى تشبيب الموارد العلمية بالمساجد. الغاية المبتغاة على المدين المتوسط والبعيد إيجاد خزان الموارد البشرية من الأطر تابعة للدولة ماليا إداريا وإيديولوجيا، بمقدورهم خلق نوع من التوازن في مواجهة الدعاة والأطر الدينية مرتبطين بالحركات الإسلامية، والذين لا زالت الدولة إلى اليوم مضطرة للاستعانة بهم لسد النقص خاصة من صفوف حركة التوحيد والإصلاح. لابد من الإشارة إلى أن الأستاذ أحمد العبادي مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف آنذاك سابقا، والأمين العام الحالي للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، كان هو صاحب فكرة إنشاء هذا البرنامج، وكان على رأس اللجنة العلمية التي كلفت بتدبير هذا البرنامج. لكن مباشرة بعد مغادرته للوزارة سيكلف وزير الأوقاف لجنة تقنية مصغرة للقيام بمراجعة هذا البرنامج وإعداد تصور جديد له، وسنأتي قريبا لهذه النقطة. إلى جانب السياق الوطني هناك يعني سياق آخر يفسر تطور مؤسساتي لتجربة تكوين الأئمة، حيث تم الانتقال من برنامج محلي مصغر كان يجري بمقر بسيط هنا يعني في قرب المجلس العلمي المحلي للرباط في باب شلة، سيتم تعزيزه سنة 2013 ببرنامج تكويني مماثل خاص بالأئمة الماليين فقط، قبل أن تعلن عدة دول إفريقية على الخصوص رغبتها في الانخراط في هذا البرنامج، الأمر الذي شجع الدولة إلى مأسسة هذا البرنامج وتوسعته في إطار بنية مؤسساتية أوسع ذات طابع دولي التي هي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. فمن خلال ترقية هذا البرنامج التكويني إلى مؤسسة ذات طابع دولي، تتطلع المملكة إلى تكريس إشعاع الإسلام المغربي كقطب روحي إقليمي مؤثر ومركز ديني ريادي بالمنطقة، لا سيما في سياق تراجع بعض أقطاب طليعية لمؤسسات دينية في العالم الإسلامي خصوصا كالأزهر والزيتونة. ففي هذا السياق بدأ المغرب يقدم نفسه كقوة إقليمية قادر بخبرته وتجربته الوطنية في مجال تكوين الزعامة الدينية على مساعدة ودعم قدرات الدول دول المنطقة في جهودها الرامية للوقاية ومواجهة الأخطار العابرة للحدود. بموازاة مع ذلك، يطمح المغرب أيضا من وراء إطلاق هذا البرنامج أو مؤسسة هذا البرنامج مواكبة رؤيته الاستراتيجية التوسعية كقوة إقليمية في إفريقيا وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية الثنائية مع بعض الدول على قاعدة ثقافية روحية تمنح هذه الشراكات قوة وتضمن استمراريتها. الانتقال إلى القسم الثاني المتعلق بمضامين برنامج التكوين، هناك العديد من المحاور والنقط التي تندرج تحت هذا القسم، من أهمها عملية انتقاء مرشحين، النظام العام للتكوين، هيئة التدريس ومحتوى المقرر الدراسي. سنحاول بطبيعة الحال يعني أن نتناولها يعني بشكل سريع. بخصوص عملية انتقاء المرشحين، افتتح هذا التكوين في وجه الشباب ذكورا وإناثا الحاملين شهادة الإجازة أو ما فوقها من كافة التخصصات. إلى حدود السنوات الأخيرة كانت عملية التكوين أو عملية الانتقاء تجري بشكل بسيط، حيث مثلا في السنوات الأولى بالنظر للعدد البسيط للمرشحين كانت تقريبا كان هناك نوع من التساهل في عملية الانتقاء، مثلا مع طلبة الذين لم يكونوا يحفظون القرآن كاملا، أو حتى مع بعض الطلبة الذين لهم انتماءات سياسية أو دينية لا تتوافق مع التوجهات الرسمية، حيث ثبت مثلا أن عدد من المرشدين المرشدات من الدفعة الأولى كانت لهم انتماءات إيديولوجية واضحة لجماعة العدل والإحسان، كما يؤكد ذلك صريح شهير أدلت به الناشطة الإسلامية ابنة مرشدة جماعة العدل والإحسان نادية ياسين. كانت هذه المسألة من النقط التي انتبهت إليها اللجنة المكلفة بمراجعة برنامج التكوين، لذلك أصبحت عملية الانتقاء ابتداء من سنة 2006 تخضع لشكليات وإجراءات أكثر حزما من السابق، حيث سيتم تفعيل العمل بنظام اللجنتين، وبدأ تشدد أكثر في احترام معايير القبول والتأكد من المؤهلات التي يصرح بها الطلبة، فضلا عن تدقيق تحريات الأمنية حول المرشحين الناجحين. طبيعة الحال هناك العديد من التفاصيل والحيتيات حول هذا الموضوع قد نعود إليها في فترة المناقشة، فقط نشير إلى أنه بحسب بعض التحريات التي قمنا بها في هذا الصدد، يحدث كثيرا أن بعض أسماء ناجحة وفق اللائحة الأولية للجنة الانتقاء قد يتم إسقاطها في اللائحة الرسمية المعلنة للناجحين، أو العكس، يعني قد تكون بعض أسماء ساقطة بحسب اللجنة الأولية للانتقاء يتم يعني وضعها ضمن لائحة الناجحين. بالنسبة لنظام التكوين، تستغرق مدة التكوين الأساسي مخصص للمغاربة سنة واحدة موزعة على دورتين. بالنسبة للأئمة من جنسيات إفريقية تستغرق مدة تكوينهم سنتين، وترتفع إلى 3 سنوات بالنسبة للأئمة الفرنسيين. زيادة على التكوين الأساسي العادي الذي يخضع له الفوج المغربي والأفواج الأجنبية الأخرى، يقدم المعهد أشكال أخرى من التكوين مثل التكوين المستمر، تكوين استكمال الخبرة والتدريب، استكمال التكوين. بالنسبة للتكوين المستمر فهو عبارة عن تكوين قصير المدى، يختلف عن التكوين الأساسي العادي من حيث كثافة المواد والمدة التي يستغرقها لا يتجاوز يعني تقريبا 3 أو 6 أشهر، وقد استفاد منه إلى حدود ساعة أفواج من العلماء وشيوخ وأئمة من كبار السن قدموا من دول غينيا وتشاد ونيجيريا. كما قد يتخذ التكوين الرسمي شكل تدريب سريع لا يتعدى يوم أو يومين كما حدث هذه السنة بالنسبة لبعض الأئمة المؤطرين أئمة المغاربة التابعين لجهات الرباط تمارا زمور زعير. هنا يعني توزيع إجمالي تقريبا لجل الأفواج المنخرطة في سلك التكوين بالنسبة للمعد. بالنسبة لمضامين أعتقد يعني هيئة التدريس هناك يعني بعض الجزئيات حول هيئة التدريس، فمن خلال يعني شبكة للأساتذة المنخرطين في المعهد يلاحظ بأن عدد أساتذة المعهد ارتفع يعني بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة السابقة. انتقلنا من حوالي تقريبا 23 أستاذ إلى أزيد من 60 أستاذ مع تأسيس المعهد. يعود هذا الارتفاع بطبيعة الحال إلى انخراط عدد من الأفواج الأجنبية في برنامج تكوين. الملاحظ أن المعهد لا يتوفر إلى حدود ساعة على أساتذة قارين يعملون يعني بدوام كامل، على الرغم من أن الظاهر المؤسس للمعهد يتيح هذه الإمكانية. كانت هناك سنة 2016 مباراة لتوظيف أستاذين لكن تم إلغاؤها في آخر لحظة. كما قلت يعني عدد الأساتذة بالمعهد بالنسبة لسنة 2018 حوالي 65 أستاذ يدرسون حوالي 22 مادة. عدد الأساتذة المواد الشرعية تقريبا يعني يشكلون حوالي 50% من المجموع العام لعدد الأساتذة. الملفت للانتباه هو الحضور قوي للأساتذة الممثلين لمشيخات العلماء بالمغرب بمن فيهم الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السي محمد يساف الذي له مادة قارة سيرة النبوية يدرسها لفوج الأجانب، إضافة إلى مدير المؤسسة الذي هو في الأصل عضو بالمجلس العلمي المحلي لمدينة تمارا. هناك أيضا حوالي 20 أستاذ وأستاذة من أساتذة المواد الشرعية والخطابة والوعد لهم صفة رؤساء للمجالس العلمية المحلية أو أعضاء بها أو يشغلون عضوية المجلس العلمي الأعلى. إلى جانب الحضور مشيخة العلماء هناك حضور معتبر لأساتذة شعبة الدراسات الإسلامية بالجامعات عددهم 6، يليهم أساتذة من دار حديث الحسنية. ولافت الانتباه هنا عدم وجود تقريبا يعني أي عالم أو أستاذ يمثل الرابطة المحمدية لعلماء المغرب. باقي الأساتذة موزعين بين مراكز تكوين تابعة للتربية الوطنية، كلية الأداب، علوم التربية والحقوق والاقتصاد. ومعنا في هذه المداخلة يعني أستاذ سي محمد سي رشيد وزار هو يعني يدرس بالمعهد مادة الاقتصاد أو مدخل لمادة الاقتصاد بالنسبة لفوج المغاربة. الانتقال إلى المحور الأخير متعلق بمحتوى مقررات التكوين. في الواقع يمكن أن نتناول يعني هذا المقرر من زوايا مختلفة، لكن في ما يتعلق بالدراسة التي أقوم بإنجازها حاليا سأتناول محتوى أو أتناول أركز على محتوى المقرر من حيث الهندسة العامة للمواد وتوزيعها، كما أركز بشكل خاص على إشكالية أو يعني إشكالية جوهرية المتمثلة في العلاقة بين المواد الشرعية من جهة والمواد الأساسية المواد يعني المواد الاجتماعية من جهة أخرى وطريقة توزيعها ضمن البرنامج العام للتكوين. بخصوص التوزيع العام للمواد، فمن حوالي 1250 ساعة يستغرقها التكوين خلال السنة. تشغل مواد العلوم الشرعية الحيز الأكبر في مواد التكوين بنسبة تفوق 50%. تشمل المواد الشرعية القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه الإسلامي، السيرة النبوية، أصول المذهب المالكي وفقه الإمامة، تعوضها بطبيعة الحال مادة فقه النساء بالنسبة للمرشدات، وأخيرا العقيدة والتصوف. تدرس هذه المواد يعني طيلة السنة بالنسبة لجميع الأفواج المغاربة والأجانب، لذلك يمكن اعتبارها بمثابة مواد أساسية وقارة في التكوين. بينما تتوزع 50% من المواد المتبقية بين مواد العلوم الإنسانية والاجتماعية بمعدل 8 ساعات أسبوعيا، معظمها يدرس يعني بالتناوب، وتشمل هذه المواد تاريخ المغرب، تراث اليهودي، علم النفس، فلسفة الإسلامية والمنطق، التيارات الفكرية المعاصرة، ومواد أخرى سأشير إليها في الشاشة يعني بعد قليل، إضافة بطبيعة الحال إلى حصة تعهد القرآن الكريم والمتون التي تشكل حصة ثابتة في البرنامج الأسبوعي لجل الأفواج، رغم أنها لا تظهر في برنامج الحصص. على العموم هناك 3 خلاصات جوهرية على الأقل يمكن الخروج بها من خلال دراسة مضامين برنامج التكوين ومحتوى المواد المقررة. الخلاصة الأولى تهم طبيعة هذا التكوين والتوجه العام الذي يسير عليه. فبرنامج التكوين تم إنشاؤه في صيغته الأولى في سياق سياسي ضاغط باعتباره برنامجا متخصص في التكوين والتدريب، وليس باعتباره برنامجا دراسيا للتعليم العالي. فالمعهد وفي نهاية المطاف ومؤسسة للتكوين، وقد بودلت عدة مجهودات من طرف القائمين عليه على تغليب الجانب الإجرائي التطبيقي والتركيز أساسا على تلقين المهارات العملية التي سيحتاجها الأئمة الجدد في مزاولتهم للمهام الدينية المصومة لهم. لقد خلصت اللجنة التقنية التي شكلت سنة 2006 بغرض مراجعة البرنامج العام للتكوين بحسب أحد أعضائها الذين قمنا يعني بمحاورتهم، إلى أن جل المواد مقررة كانت تدرس تقريبا يعني كمحاضرات يطغى عليها الجانب النظري وذلك على الجانب العملي التطبيقي. فحسب هذا العضو أو هذا الخبير كان هناك مشكل جوهري في نظام التكوين بالبرنامج المحلي عند انطلاقته نهاية سنة 2005. يقول هذا الخبير: إذا لم تتح الفرصة للطالب المنخرط في البرنامج ليقدم خطبة أو درس أمام أستاذ مشرف، لا يمكن أن نعتبره قد خضع فعلا للتكوين. لذلك فالبرنامج الجديد بعد يعني تقريبا مباشرة بعد يعني فوج الأول سيعمد على إدماج حصص تطبيقية في البرنامج، وكما أمكننا ملاحظة ذلك فبالنسبة يعني تم إدماج العديد من المواد مثل مواد الخطابة والوعد، تحليل الخطاب الديني والتواصل تدخل في هذا الإطار. بطبيعة الحال سيتم المحافظة على نفس هذا التوجه في إطار معهد محمد السادس، ذلك أن أغلبية مواد التكوين سواء المواد الشرعية أو المواد الإنسانية والاجتماعية أصبحت تدمج حصصا خاصة بالعروض يقوم بإنجازها الطلبة. لكن مع ذلك ينبغي أن نسجل أن بعض مواد التكوين لا زالت تدرس بالصيغة الكلاسيكية التي تقوم على منهج السرد والإفتاء والشرح على المتون. تصدق هذه الفكرة حتى بالنسبة لبعض المواد الإنسانية كمادة المنطق مثلا على سبيل المثال التي تلقن بطريقة تقليدية، رغم أنها يفترض أن تشكل يعني مناسبة بالنسبة للطلبة الأئمة لاكتساب مهارات التحليل والتفكير النقدي. من جهة أخرى هناك مواد إنسانية حيوية كمادة علم النفس نجدها يعني تقريبا من خلال اطلاعنا على مقرر التكوين نجدها يعني مغرقة كثيرا في تلقين الطلبة تفاصيل بعض التفاصيل النظرية والمفاهيم التقنية التي يرتكز عليها تخصص علم النفس، في حين أننا نعتقد بأن مثل هذه المفاهيم التقنية يعني لن تفيد كثيرا الأئمة والمرشدات الجدد في عملهم الميداني. ونرجح بأن إدارة المعهد قد انتبهت فعلا لهذا الخلل وقد عملت فعلا على تداركه من خلال إعداد كراسات لفائدة الطلبة المرشدين عن الصحة النفسية لم يتم اعتمادها بعد، لكنها تتضمن مواضيع عملية تدخل في باب مثلا يعني كيفية معالجة الاضطرابات المرضية النفسية والشخصية الشائعة في وقتنا الحاضر مثل الاكتئاب، الوسواس القهري إلى غيرها. الخلاصة الثانية، يستهدف برنامج تكوين الارتقاء بالمستوى المعرفي في للطلبة في المواد الشرعية والإنسانية بحسب المسؤولين على هذا البرنامج. والملاحظ أن المواد الشرعية كما لاحظنا يعني كما سبق الذكر تمثل الحصة الأكبر ضمن مواد التكوين، سواء من خلال الغلاف الزمني للتدريس أو من حيث أيضا عدد الأساتذة المكلفين بتدريسها. فمن خلال استعراضنا السريع لمحتوى الدروس التي تغطيها المواد الشرعية المقررة، وجدنا أن المواد الشرعية المقررة لا تختلف بشكل عام عن المواد المقررة في برامج التعليم العتيق، بيد أن هناك يعني ملاحظتين أساسيتين من المفيد إشارة إليهما. أولا، تركز هذه المواد التي تدرس بالمعهد تقريبا يعني تركز بشكل كبير على تقديم مداخل مركزة بالمفاهيم أو المعارف الأساسية التي تؤثر يعني البناء العام للمواد الشرعية، بمعنى أنه يتم التركيز فقط على المداخل على المفاهيم الأساسية أكثر من التعمق في هذه العلوم. ويبدو أن الغاية من سلك هذا المنحة البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار كون عدد من الطلبة المنخرطين في هذا التكوين هم حاصلون على شهادة الإجازة في تخصصات ليست بالضرورة العلوم الشرعية. قد نجد مثلا تخصصات علمية أو تخصصات يعني في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكن مراعاة هذا الجانب بالنسبة لهؤلاء الطلبة الذين ليست لهم أرضية أو تكوين يعني في العلوم الشرعية يطرح مشكل آخر بالنسبة لمعظم أو نقول يعني تقريبا يعني جزء كبير بالنسبة لطلبة الأئمة والمرشدات المتخرجين من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية. فبعضهم تقريبا حاصل على شهادات الماستر أو الدكتوراه وبحسب بعض شهادات هؤلاء، فيعني لا يخفون يعني تقريبا يعني إحساسهم بالملل بفعل اضطرارهم لاجترار، بالنسبة لهم يستعملون هذه الكلمة يعني اجترار معلومات مكررة في العلوم الشرعية لا تضيف لرصيدهم المعرفي أي فائدة تذكر. الملاحظة الثانية لها صلة بالمقاصد والخلفية الإيديولوجية الكامنة وراء تدريس هذه المواد، فهذه المواد الشرعية لا تقتصر فقط على إمداد طلبة الأئمة والمرشدات بالعدة المعرفية من المواد الشرعية الكلاسيكية للاشتغال في الحقل الديني كالقرآن والسنة والحديث، بل تتوخى أيضا تأصيل العقدي والتاريخي لما يسمى بالتوابيس الدينية، أي الاختيارات الكبرى التي يقوم عليها الإسلام المغربي متمثلة في المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية والتصوف السني، وأيضا نظام الحكم في المغرب الذي يقوم على إمارة المؤمنين. والملفت للانتباه أن تأصيل هذه التوابيس في برنامج التكوين يتحقق من خلال نوع من التكامل العمودي والأفقي بين المواد الشرعية والمواد الإنسانية الأخرى. فإذا كانت يعني مواد مثل العقيدة والتصوف والفقه تفصل بشكل واضح في هذه التوجهات، يمكن القول بأن مواد مثل الخطابة والوعد وبعض المواد الإنسانية لا سيما مادتي تاريخ المغرب وتاريخ الإسلام تعمل بدورها على دعم وتكريس هذه الاختيارات، تارة من خلال تسليط الضوء على أسسها ومشروعيتها التاريخية، وتارة أخرى من خلال التشديد على أهميتها الوظيفية في ضمان استقرار أمة المغربية ووحدتها. أكثر من ذلك، لاحظنا بأن بعض مواد تكوين مثل مواد مادتي التصوف وتاريخ الإسلام مبرمجتين لأفواج الأجانب أفارقة على الخصوص تذهب خطوة أبعد من ذلك بإبراز دور التاريخي الذي لعبه المغرب في نشر الإسلام ببعض بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء، كما تشدد على أن الاختيارات الدينية والمذهبية مشار إليها تمثل ما يسمى مشتركا عقيديا بين المغرب والعديد من الدول الإفريقية. لا يفوتنا أيضا التذكير بأن إدارة المعهد تحرص في بداية كل سنة على توزيع نسخ من المرشد المعين في متن ابن عاشر وأيضا دليل الإمام والواعد والخطيب على كل طلبة وطالبات بالمعهد وما فيهم يعني مغاربة والأجانب. دليل الإمام والخطيب والواعد هو يعني ليس مقرر بشكل رسمي، وإنما يمنح للطلبة على سبيل الاستئناس والتمعن في محاوره، لكن أهميته في نظرنا تكمن أساسا في كونه يلخص على يعني ويبسط جانب كبير من الاختيارات المذهبية والإيديولوجية التي تؤثر ضمنيا عدد من المواد في برنامج التكوين تلك التي ذكرناها قبل قليل. الخلاصة الثالثة والأخيرة تخص وضع مواد الإنسانية ضمن مواد التكوين. فملاحظ أن هذه المواد خضعت لتطور كمي ونوعي ملحوظ منذ تأسيس البرنامج سنة 2005. فخلال 10 سنوات من التجربة تم حذف عدد من المواد الاجتماعية والإدارية والفكرية التي كان لها ربما الفضل في جذب ذلك الاهتمام الإعلامي الواسع بهذا البرنامج التكويني، بينما أضيفت مواد أخرى لا تقل يعني أهمية لا سيما بعد تأسيس المعهد سنة 2015. فمن خلال يعني منظور لجنة المراجعة برنامج التكوين التي تشكلت سنة 2006 نرجح أن هناك عاملين رئيسيين يفسران إعادة برمجة هذه المواد وحذف مواد أخرى. العامل الأول هو استشعار اللجنة المذكورة بأن المواد الاجتماعية تأخذ حيزا مهما من وقت البرنامج، يعني المواد خصوصا المواد الإنسانية التي ترونها يعني أعلى، بينما هناك تم تخلي تقريبا يعني سنة 2015 على تقريبا يعني منذ سنة 2006 عفوا على العديد من المواد الاجتماعية، في مقدمتها مادة تسمى يعني مادة علم الاجتماع ومواد أخرى خصوصا يعني مادة الخدمة الاجتماعية وأيضا مادة أخرى في مجال تحليل الخطاب الديني. هناك مسألة أخرى يلاحظ بأنه مع تأسيس المعهد سنة 2015 سنشهد عودة قوية لمواد التاريخ وأيضا مواد أخرى لها ارتباط بعلم النفس والقانون والاقتصاد، لكن الإشكال هو أنه إذا استثنينا مادتي تاريخ المغرب وتاريخ الإسلام اللتان تدرسان بغلاف زمني مهم بالنسبة لكل الأفواج، فالمواد الأخرى رغم ارتفاع عددها فالغلاف الزمني التدريسي يبقى منخفضا جدا بمعدل لا يتعدى 20 ساعة طيلة السنة بأكملها من التكوين. كما وقفنا على كون العديد من المواد الإنسانية يدرس وفق تصور وعدة بيداغوجية لا تراعي خصوصية هذا التكوين الموجه لتكوين أطر دينية حاملة للعلوم الشرعية، ستكلف يعني عند تخرجها بتبليغ أحكام الشريعة وتنزيلها في سياقات ثقافية وتحديات مجتمعية وفكرية بالغة التعقيد. فعند تفحص طبيعة المحاور والموضوعات التي تغطي هذه المواد الاجتماعية والإنسانية لا نجد مثلا أي محاولة لفهم موقف الشريعة الإسلامية من بعض التحديات والأسئلة المعقدة التي يعني يفرزها تطور المجتمع المسلم اليوم، خصوصا تلك التي لها علاقة بالتعددية الفكرية والنقاشات العامة حول بعض القضايا المجتمعية مثل قضية المرأة وأيضا يعني سؤال الحريات الفردية، علاقة الدين والدولة بالمجتمعات الإسلامية، وكذا أيضا حساسية الموقف الذي يجد نفسه مثلا الأطر الدينية الأئمة والخطباء الجمعة مثلا تجاه بعض الأنشطة الثقافية والموسيقية التي تجري في الفضاءات العامة وتجري بتمويل ودعم من الدولة. فنحن إذن يعني أمام إشكالات معقدة وحساسة، يبدو أن الأئمة الجدد المتخرجون من المعهد لا يملكون أجوبة واضحة ومقنعة عنها، ولا يتوفرون أيضا على الزاد المعرفي والأدوات التحليلية والفكرية يعني لتكوين موقف مقبول منها يراعي في نفس الوقت المرجعية الدينية التي ينطلقون منها ويستحضر أيضا ثوابت الدينية والاختيارات السياسية للدولة المغربية. الخلاصة التي يمكن أن نخرج منها يعني من خلال كل ما سبق هو أنه إذا كان إدماج المواد الاجتماعية والإنسانية ضمن مواد التكوين يترجم فعلا رغبة صانع القرار في تمكين الأئمة من أدوات معرفية تدخل في باب ما يسمى بفقه الواقع، بما يساعدهم تقريبا يعني على الاندماج في المجتمعات المحلية التي يشتغلون فيها، وأيضا المساهمة في حل الإشكالات والقضايا التي تطرح أمامهم. فالملاحظ أن نوعية المواد المبرمجة والمضامين التي تحملها وطريقة توزيعها ضمن الهندسة العامة للمواد لا يشير لأي مجهود فكري لنسج نوع من الحوار والتفاعل البناء بين المواد الإنسانية بشكل عام ونظيرتها الأخرى من المواد أو العلوم الشرعية. الأكثر من ذلك، وقفنا مثلا على مسألة غياب أي اتصال أو تنسيق بين أساتذة المواد الإنسانية والقانونية على يعني المنخرطين في المعهد، وهو ما يدعم في نظرنا فرضية يعني تقريبا يعني غياب يعني تصور منسجم أو يعني متماسك حول هذه العلوم. بالمقابل نلمس بوضوح هاجس استحضار تفتيح أعين الأئمة الجدد على الأطر المؤسساتية والضوابط القانونية والإيديولوجية والتشريعية التي تحكم الدولة المغربية. فهناك مواد قانونية وفكرية مدرجة في المقرر مثل مواد المدخل لدراسة القانون، مؤسسات الوطنية والدولية، وأيضا مادة التيارات الإسلامية المعاصرة ليس لها من هم ومقصد سوى تهيئ هؤلاء الأئمة لاستحضار هذه الضوابط ودعوة ضمنية لضرورة التقيد بها في انخراطهم في التأطير الديني، وأيضا في انخراطهم في البيروقراطية الدينية للدولة الآخذة في التوسع والنمو، لا سيما يعني منذ يعني تقريبا 2004. أعتقد هذه معظم يعني النقط والأفكار في المداخلة. بطبيعة الحال تناولت فقط الجانب النظري. عدد من الأفكار الواردة في الدراسة ربما أعتقد بأنه يجب أن تقرأ وتربط بالجانب العملي للممارسة العملية لهؤلاء الأئمة الجدد، لكن هناك العديد من التفاصيل طبيعة الحال، العديد من النقاط والعديد من الإشكاليات التي يمكن أن تدرس ويسلط عليها الضوء في هذا المجال، أي ممارسة الميدانية. بطبيعة الحال ربما قد نترك هذا الموضوع لمناسبة لاحقة، لكن نركز في هذا يعني كان الهم في هذا المداخلة يعني تقريبا فقط تركيز على الجانب النظري من خلال تجربة التكوين كما يعني سلطنا عليه الضوء تقريبا يعني منذ منتصف الثمانينات إلى حدود الساعة.